بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا الجليل، السؤال في خصوص علاقة سورة الفجر بالإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هل نعتمد على رواية الإمام الصادق في تفسيره بأنه المقصود يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية إلى آخر السورة أن المقصود بها الإمام الحسين، أم يمكن الاعتماد على بداية السورة في قوله تعالى والفجر وليال العشر بأنها تقصد العشرة من شهر محرم الحرام فترتبط السورة بالإمام الحسين؟ السؤال الثاني، وردت بعض الروايات تقول بأن المقصود بالنفس المطمئنة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وورد أيضا أن المؤمن في حالة الموت يخاطبه ملك الموت بهذه الآية أيضا، فكيف نجمع بين هذه الروايات وبين قول الإمام الصادق بأنها يعني بها الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟
شيخنا، هل الدين حاكم على العقل أم العقل حاكم على الدين؟
بالنسبة لسؤال ابن أبي العوجان الإمام الصادق عليه السلام في كتاب مقدمة في أصول الدين، لما سأله عن في قوله دلني على معبودي، فضمن الجواب قال لم يخرج خارج مصلح فيخبر عن صلاحها، ولم يدخل داخل مفسد عن البيضة وما فيها. فأريد بسط الحديث في الجزئية في التعبير بالخارج والداخل بالمصلح وبالمفسد، ولماذا لم يعبر بالعكس؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآله محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. روى إمام أهل السنة الحاكم النيسابوري في مستدركه على الصحيحين عن ابن عباس بسنده عن ابن عباس قال نظر النبي صلى الله عليه وآله إلى علي فقال يا علي أنت سيد في الدنيا وسيد في الآخرة، حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله، وعدوك عدوي وعدوي عدو الله، فالويل لمن أبغضك بعدي. قال الحاكم إمام أهل السنة في علم الحديث عن سند هذه الرواية صحيح على شرط الشيخين، أما السيادة فقد تحدثنا عن معناها مرارا وقلنا إن علماء اللغة العربية ربما عرفوا معنى الكلمة ببيان مرادفها، وربما عرفوا معناها ببيان ضدها، وإذا أردنا أن نسلك طريقهم فنقول إن السيد ضد العبد، علي سيد في الدنيا، سيد لمن؟ لم يبين. حذف المتعلق يفيد العموم، إذن أنت سيد للجميع، هذا حالك في الدنيا. وليس الأمر في مقام علي عليه السلام ليقف عند هذا الحد، بل قال وسيد في الآخرة. الآخرة فيها سادة وعبيد، نعم، حتى أهل الجنة فيهم سادة وعبيد، وقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. حتى الجنة فيها سادة وعبيد، وهنيئا لمن دخل الجنة سيدا كان أم عبدا. فمن زحزح عن زحزح، يعني الأمر ليس بالهين، النار تسحب تجر جرا. في هذه الأيام يضربون مثالا بالمراوح التيربو التي في الطائرة تجر من يدنو منها. النار أكثر جذبا من هذا. هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة سيدا كان عبدا هنيئا له فقد فاز. علي إذن سيد في الآخرة، سيد لمن؟ المتعلق أيضا محذوف، وحذف المتعلق يفيد العموم. إذن وأنت سيد للجميع في الآخرة، حبيبك حبيبي. الحبيب بمعنى المحبوب أو المحب، يأتي بالمعنيين، والمعنيان يصلح أن يحمل الحديث عليهما، فيكون المعنى من تحبه فإني أحبه، ومن أحبه فإن الله يحبه. وعلى هذا فنقول فهنيئا لمن أحبه علي، وكفى بهذا فضلا لعلي عليه السلام. وفي مقابل ذلك عدوك عدو، تأتي بمعنى قريب من المبغض، هي فيها معنى أكثر دقة من كلمة مبغض. لو أننا عرفنا كلمة العدو بالمبغض لم يكن التعريف دقيقا، لكنه قريب منه. فلنبدأ بتعريفه بالتعريف القريب حتى تتضح الفكرة. إذا قلنا إن المقصود من وعدوك عدوي يعني ومبغضك مبغضي ومبغضي مبغض الله. مبغض عليا مبغض لرسول الله صلى الله عليه وآله، عدو عليا عدو لرسول الله صلى الله عليه وآله. إذن أي فضل لعليا بعد هذا الفضل؟ أن يكون من أبغض عليا فقد أبغض رسول الله صلى الله عليه وآله. راجعوا في الأحاديث تجدون رجلا ممن مضى صاحب رجلا في بعثة اليمن لم يجمعه معه إلا بغض علي. من هذا الرجل ومن ذاك الرجل لا يعنيني، لكن هؤلاء كانوا يبغضون عليا. ابن تيمية يقول إن كثيرا، ليس واحد أو اثنين أو ثلاثة، من نقط، راجعوا كلمة ابن تيمية، كانوا يسبونه ويبغضونه. هذا كلام ابن تيمية ليس كلام شيعي. هؤلاء يبغضون عليا، إذن هؤلاء يبغضون رسول الله صلى الله عليه وآله. هل يعقل أن يكون الإنسان تابعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو يبغض لرسول الله؟ وهو، قلنا هذا تعريف تقريبي، وهو عدو لرسول الله صلى الله عليه وآله. أي تبعية هذا؟ في الرواية التي في صحيح البخاري ولعلها في صحيح مسلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من، وذكر أمورا، أهله وماله ونفسه. عمر كان يسمع، قال: يا رسول الله، أما أهلي ومالي فأنت أحب، وأما من نفسي؟ فقال له: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: الآن صرت أحب إلي من نفسي. على أي حال، نحن لا يعنينا، ربما يعلق أحدكم بأن الحب ليس باختيار الإنسان وكيف، لا شأن لي، أنا لا أعلق على الحديث من هذه الجهة، أنا أريد أن أستشهد بالحديث لبيان أن الإيمان مشروط بمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس الإيمان مشروطا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله بالمحبة العادية، إذا أردنا أن نتوسع في التعبير، كما يحب الرجل أخاه وصاحبه، وإنما الإيمان مشروط بأن يحب الإنسان رسول الله صلى الله عليه وآله حبا أعظم من حبه لنفسه. وبمقتضى هذا الحديث الصحيح الدال على أن من أحب عليا فقد أحب رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن أبغض عليا فقد أبغض رسول الله صلى الله عليه وآله، نعلم أن محبة علي عليه السلام ليست واجبا تكليفيا كما هو الحال في رد السلام وفي الإتيان بالصلاة وفي سائر الواجبات كدفع الزكاة وأمثالها، ليست واجبا تكليفيا، بل
هي شرط في الإيمان، فتارك محبة علي عليه السلام بمقتضى هذا الحديث الذي يرويه إمام أهل السنة، لم نستدل بشيء مما يرويه الرافضة، بمقتضى هذا الحديث الذي يرويه إمام أهل السنة ويصححه، حب علي ليس واجبا تكليفيا وحسب، بل هو شرط دخيل في الإيمان. فتارك محبة علي عليه السلام ليس عاصيا لتكليف شرعي وحسب، ليس حاله كحال من صدرت عنه كذبة، ليس حال من ترك محبة علي عليه السلام كمن استمع الغناء. ذاك مرتكب لمعصية، قد يتوب عنها، قد يشفع له، وأما من ترك محبة علي عليه السلام فقد ترك الإيمان، لأن الإيمان مشروط بمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس بالمحبة العادية، أحب إليه من نفسه. ومحبة علي عليه السلام من محبة رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن أبغض عليا فقد أبغض رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن عادى عليا فقد عادى رسول الله صلى الله عليه وآله. في الحديث جهات أخرى تحتاج إلى بيان وإيضاح، نكتفي بهذا المقدار. وأما سؤالكم فاطلبوها في وقت لاحق لم نتذكر. وأما سؤالكم عن الروايات التي وردت في تفسير سورة الفجر، وأنه هل يؤخذ بهذه الروايات لإثبات أن هذه السورة نزلت في شأن الإمام الحسين عليه السلام وما يجري له؟ الجواب إنه لا بد من تعيين شروط الاعتماد على الروايات في تفسير القرآن الكريم، وهذه مسألة وقع فيها الخلاف بين العلماء، فمن العلماء من لا يعول في تفسير القرآن الكريم على أخبار الآحاد وإن كانت صحيحة الإسناد، وهذا الرأي هو الرأي المنسوب للمشهور من علمائنا. ومن العلماء من يعول على أخبار الآحاد في ذلك إذا كانت معتمدة صحيحة الإسناد، ومن أصحاب هذا الرأي السيد الخوئي رحمه الله، وقد نبه على ذلك في بداية كتاب البيان في تفسير القرآن. فإن قلنا برأي المشهور فلا بد من النظر في هذه الروايات التي ذكرتم، وأنها روايات تفيد اليقين، وإن لم تفد اليقين تفيد الاطمئنان بأنها صادرة عن المعصوم، ودلالتها دلالة قطعية، وإذا لم تكن قطعية فهل هي مفيدة للاطمئنان؟ فإن كانت قطعية الصدور والدلالة أو يطمئن، إن لم تصل إلى درجة اليقين يطمئن بصدورها وبدلالتها على هذا المعنى أخذ بها، وإن لم تكن كذلك فإنه لا يعول عليها في تفسير القرآن. هذا هو الأمر الأول، والجواب عنه يختلف باختلاف المبنى الذي يلتزمه المفسر، هل يلتزم بمبنى المشهور فله جواب، أو يلتزم بمبنى السيد الخوئي فله جواب آخر. ثم إنه لو جاءت الرواية في تفسير آية وقالت إن المقصود بهذا العنوان الوارد في الآية القرآنية هو هذا الإمام أو ذاك، فيجب أن ندرس دلالة هذه الرواية لو كانت قطعية أو مطمئنا بصدورها، يجب أن ندرس دلالتها من جهة مهمة، وهي إن بيان المصداق تارة يكون ببيان المصداق الأوحد للعنوان، مثل أن يرد عنوان المؤمن في آية ما، وتأتي رواية تقول إن المراد بالمؤمن في هذه الآية هو فلان حصرا، فتارة يكون لسان الرواية هذا اللسان، وتارة يكون لسان الرواية بيان أن هذا المصداق مصداق للعنوان الوارد في الرواية. وبين اللسانين في الرواية اختلاف ظاهر، فاللسان الأول يلزمه أن نقول بأن المقصود بهذه الآية هو فلان حصرا، وأما اللسان الثاني فيقال إن من المعلوم باليقين انطباق هذا العنوان كعنوان المؤمن والمصدق وما شاكل ذلك من العناوين الممدوحة في الآيات القرآنية، انطباق هذه العناوين على أمير المؤمنين عليه السلام وعلى أئمة أهل البيت عليهم السلام انطباق قطعي معلوم للمؤمنين بيقينا، ولا يحتاج أن يبينه الإمام المعصوم ويقول مثلا إن عنوان المؤمن في أفمن كان مؤمنا كمن كان صادقا هو يعني ينطبق على علي، هذا الأمر لا يحتاج إلى بيان. فإذا جاءتنا رواية تقول إن الله أراد بالمؤمن عليا، فإذا لابد أن يكون المقصود بيان أن عليا عليه السلام هو الفرد الأكمل من مصاديق هذا العنوان، علي مصداق لعنوان المؤمن، هذا يعرفه حتى غير أتباع أهل البيت عليهم السلام، بل كون علي عليه السلام من أعلى المؤمنين درجة يعرفه حتى المخالفون لأهل البيت عليهم السلام. فإذا تكلم الإمام الصادق عليه السلام فقال إن الله أراد بالمؤمن عليا، فنعرف أنه يقصد إنه أكمل الأفراد لعنوان المؤمن. وقد يختلف العلماء في تشخيص لسان الرواية، مثل ما جاء في تفسير قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر، فقد وردت روايات، ومنها روايات متعددة، ومنها ما هو صحيح الإسناد، وفيه أن المقصود بعنوان أهل الذكر هم الأئمة المعصومون عليهم السلام، نحن هم، أو إيانا عنا، وما قارب هذا اللسان. واختلف العلماء في هذا اللسان، هل هو من قبيل الأول، يعني الدال على أن هذا العنوان أريد به هؤلاء الأفراد حصرا، أو من قبيل الثاني، وهو أن هؤلاء هم أكمل أفراد أهل الذكر. في ذلك خلاف بين العلماء إلى الأزمنة المتأخرة، فالمحقق الإصفهاني رحمه الله مثلا أستاذ السيد الخوئي يقول إنها من باب الجري، يعني لبيان الفرد الأكمل. والشيخ الوحيد الخراساني أيده الله يقول هذه ليست من باب الجري، إيانا عنا تحصر المراد بعنوان أهل الذكر فيهم عليهم السلام. فإذا هذه مسألة يختلف فيها العلماء. ما جاء في بيان أن المقصود علي بن أبي طالب عليه السلام بآية من آيات هذه السورة، هل هو لبيان الفرد الأكمل أم لحصر المراد به؟ هذه أيضا تحتاج إلى دراسة. فإذا الجواب عن هذا السؤال يختلف باختلاف مباني المفسر، وهل يسعه أن يلتزم هنا بهذا الرأي أو بذاك، يختلف باختلاف المبنى. وأما سؤالكم أن العقل حاكم على الشرع أو على الدين، على الدين أم إن الدين حاكم على العقل، فالجواب إننا لابد أن نستفصلكم ونسألكم ما هو مرادكم بالحكومة. أحسنت، فبحكم من نأخذ؟ يعني إذا حكم العقل في مسألة بحكما وحكم الشرع بحكم آخر، فبأي الحكمين نأخذ؟ والجواب قبل أن نبين حكم هذه المسألة لابد أن نسأل سؤالا سابقا على هذا، وهو هل يعقل أن يحكم الشرع بحكم يخالف حكم العقل؟ هل يمكن أن يقوم دليل قطعي الصدور قطعي الدلالة يثبت حكما يخالف حكما عقليا قطعيا؟ هل يوجد مصداق لهذا؟ أرني مصداقا لهذا حتى أقول لك بأيهما نأخذ. على الإجمال لا يوجد مثل هذا المصداق، لا يوجد حكم شرعي ثابت بيقين يخالف حكما عقليا قطعيا. نعم يوجد حكم شرعي دلت عليه رواية ظنية، أو دلت عليه رواية قطعية أو آية، ولكن بدلالة ظنية، والنتيجة تتبع أضعف المقدمتين. إذا كان الصدور ظنيا، بأن كانت الرواية مثلا منقولة من طريق آحاد، أو كانت الدلالة ظنية بأن كانت الآية أو الرواية المتواترة ظنية الدلالة، فنتيجة ذلك أن الحكم قد ثبت عندي عن الشرع بالظن لا اليقين. مثل هذا الحكم يجوز أن يعارض حكما عقليا، يحتمل أن يوجد مثل هذا الحكم، ولكن هذا أيضا مجرد فرض على التحقيق، هذا مجرد فرض. لم نحن نعبر أحيانا إذا تصادم الدليل العقلي والقطعي فأيهما يقدم، هذا للتوضيح. وأما إذا أردنا أن نتكلم بلغة علمية دقيقة فلا يعقل التصادم بين القطع والظن، لم، لأن الدليل القطعي يسلب روح الدليل الظني، لا تبقى له حجية، لا توجد حجتان قطعية وظنية، بل الدليل الظني يموت، تسلب عنه الحجية، لأن من شرط الأدلة الظنية عامة، هذا شرط في جميع الأدلة الظنية، الأدلة الظنية مشروطة بعدم اليقين ببطلانها، أو إذا أردت أن تعبر بعبارات العلماء، علماء الأصول يقولون مشروطة باحتمال الموافقة، أن تحتمل أنها موافقة للواقع، أما إذا كنت تجزم أنها مخالفة للواقع، بينة شهدت بطهارة بنجاسة مثلا هذه البقعة، وأنت تعلم أن هذه البينة استندت في شهادتها بالنجاسة إلى رؤية بقعة حمراء على هذا الكرسي، واعتقدوا، يعني اعتقد الشاهدان، اعتقد أنه دم، وأنت تعلم لأن الذي جاء بهذه البقعة مثلا ولدك، وهذه البقعة جاء بها من مشروب التوت مثلا، وهذان العادلان دخلا فرأيا هذا فظنا أنه دم وشهدا بذلك. إذن أنت تعلم بخطأ الشاهدين، هل شهادتهما حجة؟ ليست حجة. وكذلك إذا شهد الشاهدان أن هذا الجهاز مثلا لزيد، وأنت تعلم أنهما مخطئان في ذلك، فشهادتهما ليست حجة. وكذلك الرواية لو كانت منقولة بطريق صحيح ولكنك تعلم أن الناقل قد كذب، أو تعلم أنه قد أخطأ في التلقي أو في التأدية، فإنه لا تقوم بهذه الرواية حجة. وهكذا الحال في الظهور بالنسبة لدلالات الألفاظ، فإنك إذا علمت أن المتكلم أراد معنى آخر فهذا الظهور ليس له حجية، وعليه فإذا علمنا بحكم العقل أن الحكم هو الوجوب، وجاءت رواية أو آية تدل دلالة ظنية على الإباحة، فإننا نرفع اليد عن الحكم بالإباحة الذي يستفاد من الآية مثل فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لا جناح ما معناها في اللغة؟ نفي الإلزام، أنت لست ملزما بالطواف. فهل هذا هو حكم الطواف، أنك لست ملزما به، أم حكمه الوجوب؟ إذن علمنا باليقين وجوب الطواف، والآية تقول فلا جناح عليه، ظهور الآية في نفي الجناح، فهل نأخذ بظهور الآية؟ لا نأخذ بظهورها، لم، لأننا نعلم أن هذا الظهور غير مقصود. وهكذا الحال في كل دليل ظنيا قام العقل على خلافه، فإن العقل لا يسمح لهذا الدليل الظني أن يستظل تحت مظلة الحجية، هذا الظن ليس بحجة. إن كان سؤالكم عن الحاكم المقدم العقل أم الشرع هو هذا، فالجواب عنه العقل مقدم على الدليل الظني الشرعي، بل إن العقل يمنع من حجية الدليل الظني الشرعي، وبالتالي فلم تحصل معارضة بين العقل وبين الحجة الشرعية. لم، لأن الظني الشرعي ليس بحجة والعقل حجة، فإذا لا تعارض بين حجتين حتى نقول أيهما يقدم وأيهما يحكم الآخر. وأما أن يكون الدليل الشرعي قطعي الصدور والدلالة، طبعا هذا للاختصار والتوضيح، نحن عندنا إضافة يعني عند الشيعة قطعية الصدور والدلالة والجهة، جهة الصدور أيضا يجب أن تكون قطعية. أما إذا كانت جهة الصدور مشكوكة أو مظنونة فإن الدليل ليس قطعيا. إذا احتملنا أن الإمام عليه السلام تكلم بهذا الكلام خوفا على نفسه القتل أو على الشيعة، فجهة الصدور إذن ليست محرزة بيقين، فالنتيجة أن الدليل المثبت للحكم الشرعي ليس دليلا يقينيا. فإن كان يقينيا في الجهات الثلاث فلا يعقل أن يصادم حكما عقليا، لا يوجد مثل هذا، أتعب نفسك وابحث، النتيجة لا يوجد مصداق لهذا. وأما أن يكون الدليل القطعي العقلي معارضا لدليل ظنيا شرعيا فهذا يوجد، ولكنه ليس من تعارض الحجتين العقلية والشرعية، بل من تعارض الحجة مع اللا حجة، تعارض ما هو حجة مع ما ليس بحجة، هكذا يعبرون لا حجة مع ما ليس بحجة. والحكومة لا معنى لها إذا لم تكن بين حجتين، الحكومة إنما تقال إذا كان الطرفان داخلين تحت دليل الحجية، وأما إذا لم يكن أحدهما حجة فليس ثمة تعارض حتى تكون حكومة في البين. وأما سؤالكم عن البيضة وما فيها، اقرأوا النص حتى ننظر فيه.
شيخنا يقول في رواية مصطفى عليه السلام يا ديطاني هذا اسم مجنون له جلد غليظ وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضة دائبة فللذهبة المائعة تختلف بالفضة الدائبة وللفضة الدائبة تختلف بالذهبة المائعة فهي على حالها
فهي على حالها لم يخرج منها خارج مصلح فيخبر عن صلاحها ولا دخل فيها مفسد فيخبر عن فسادها لا يدرى للذكر خلقت أم للأنثى تنفلق عن مثل ألوان الطواويس أترى لها مدبرا.
سؤالكم لماذا افترض الداخل مصلحا والخارج مفسدا؟ لم يخرج منها خارج مصلح ولم يدخل فيها داخل مفسد. نعم. ولماذا لا يكون العكس؟ بقي احتمال أيضا، ولماذا لا يكون الاثنان معا؟ يعني لم يخرج منها خارج مصلح ولا خارج مفسد ولا دخل فيها داخل مصلح ولا داخل مفسد. أولا لابد أن ننظر هل المعنى الجائز هو أن يكون المذكور هذا على وجه الحصر هو الوجه المعقول أم إنه ذكر تمثيلا، يعني من باب أن هذا لم يحصل وهو أمر عجيب وفيه دلالة على أن هذا من صنع صانع حكيم عليم، وهذا يكفي في برهان النظم الذي دلت عليه الآية. إذن كون هذه البيضة يخرج منها صوص يكبر ويصبح له ألوان مختلفة، وهذا الصوص يعرف ماذا يأكل، يعرف لمن يأوي لحمايته، ومن أي شيء يفر ليدفع الضرر عن نفسه. هذا الصوص خرج من البيضة التي لا يوجد فيها إلا مائعان ذائبان. قد تسأل أيضا أن الإمام عليه السلام كما في الرواية سمى بياض البيضة فضة ذائبة وسمى صفار البيضة ذهبة مائعة، مع أن الذوبان والميعان شيء واحد، الذوبان والميعان شيء واحد، إلا أن تقول إن الذوبان هي حالة المائع المسبوق بالتجمد. المائع إذا كان صلبا قبل ذلك يقال ذاب وهو ذائب، وأما إذا كان من أول أمره على هذه الحال فهو مائع، أو كان مثلا بخارا قبل ذلك فيقال مائع. هذه الخصوصيات اللغوية الآن لا تحضرني لأني أجيب على الارتجاء، لابد من الرجوع أولا إلى كلمات علماء اللغة، هل ذكروا فارقا، هل يمكن قبول ما ذكروه؟ هب أنهم ذكروا شيئا، لابد من دراسة كلماتهم، هم ليسوا أئمة معصومين، لابد أن ندرس كلماتهم ما يذكرونه في ذلك، هل هو مقبول أم لا. على أي حال الآن المسألة تحتاج إلى تأمل، الفرق بين الذائب والمائع، فنترك هذا، لكننا ذكرناه شاهدا للفقرة التي تلي هذا، وأنه إذا كان المقصود بيان برهان نظم فبرهان النظم يحصل بالالتفات إلى هذا، وقد يكون غيره أيضا متمما للبرهان ولكنه لم يذكر إما رغبة في الاختصار أو للبعد عن التعقيد المعنوي الذي ربما تسبب في صعوبة تلقي الفكرة. إذن الخارج منها ليس مصلحا، المقصود به أنه لا يوجد شيء ثالث غير هذين، يوجد شيء أصفر صفار وبياض، هذا بحسب تعبيرنا، البيضة لا يوجد فيها إلا صفار وبياض، تطبخها وتأكلها لا تجد فيها غير هذين، ومع ذلك فإنك إذا تركتها وحضنتها الأم وبقيت مدة الحضانة يخرج الصوص وإذا به طائر ملون وله خصوصياته. من أين جاء هذا الطائر ولا يوجد إلا هذا؟ ما الذي استصلح صفار البيضة لتكون صوصا في قلب البيضة، وما الذي استصلح بياضها لتكون طعاما مثلا؟ هذا أحد الفروض، أو العكس. إذن لا يوجد شيء ثالث ليكون هو الذي أوجد هذا الطاووس، وإذا فهمنا هذا المقدار فنقول إنه حتى لو وجد ثالث، هذا الثالث ما هو؟ أي شيء فرضته داخل البيضة سيكون مخلوقا بسيطا، هو في أي صورة فرضته هو أصغر من الطاووس، هو خال عن التعقيدات الموجودة في ألوان الطاووس وفي نعومة ريشه وفي باقي صفاته، ليس في ذلك المائع الموجود في البيضة الصلابة الموجودة في منقار الطاووس أو في مخالب الطاووس، الموجود في البيضة ليس فيه كمية الدم الموجودة في الطاووس، ليس فيه نعومة الريش الذي في لريش الطاووس، فحتى هذا المقدار يكفي. يعني حتى لو قلنا بوجود شيء ثالث وهذا الشيء الثالث هو الذي بتعبير الأبناء اليوم هو الذي لعب دورا في استصلاح صفار البيضة وبياضها، مع ذلك لا يوجد شيء ثالث، إذن لم يخرج منها مصلح. قد تقول لماذا عبر يخرج مع أن الصلاح جزء منه يحصل داخل البيضة؟ لعل الوجه في ذلك هو، لماذا نقول لعل؟ لأننا نريد، ما هو الهدف الأساس من هذه من هذا البيان من الإمام عليه السلام؟ توضيح برهان النظم. فإذا يجب أن نسير مع الحفاظ على هذه الغاية وعلى هذا الهدف. لماذا عبر لم يخرج منها مصلح مع أن صلاح ما في البيضة جزء كبير منه يحصل داخل البيضة الصوص يتكون داخل البيضة، وتوجد أجزاؤه منقاره وأظافره وعظامه وجلده ودمه، كثير من أجزاء عيناه، كثير من أجزائه توجد داخل البيضة، والمقدار الذي يستصلح منه في داخل البيضة خلق عظيم، خلق عظيم معقد، فيه قلب ينبض أم لا؟ الأطباء يقولون من أعقد الأشياء في هذا العالم قلب الإنسان، يعني القلب أمر في غاية يعني مخلوق في غاية الغرابة، مخلوق عجيب. القلب موجود في الصوص، فيه في الصوص قلب ينبض، فإذا الصلاح حصل داخل البيضة. ثم لما خرج الصوص من البيضة استمر الصلاح يعرض عليه، خرج له الريش وكبر وعظم خلقه، لم يخرج مصلح. يجوز أن يراد أن هذا المصلح لم يكن في داخل البيضة مع الصفار والبياض لكي يكون هو الذي أصلح حال الصوص، وقد يراد أن هذا المصلح لم يخرج مع الصفار والبياض والصوص لكي يصلح الصوص بعد أن خرج من البيضة، فإذا لم يخرج منها خارج مصلح، والمعنيان ينسجمان مع برهان النظم. هذا يبين خلقا عجيبا، وذاك أيضا يبين خلقا عجيبا، ولا بد لهذا الخلق العجيب من صانع عليم حكيم. وأما لم يدخل فيها مفسد، لماذا لم يدخل فيها مفسد؟ لماذا يفترض أن الذي يدخل مفسد؟ يحتمل، لماذا يحتمل؟ لأن هذا المقدار من البيان ليس صريحا في المراد، وليست دلالته على المراد دلالة ظاهرة، وإنما نستشف المراد من الهدف من هذا البيان وهو توضيح برهان النظم. يحتمل أن يكون المراد إن الذي خلق البيضة وجعل فيها صفارا وبياضا بتعبيراتنا اليوم، قد حماها من المفسدات الخارجية. الصوص إذا خرج من البيضة يتعرض لأعداء يهاجمونه، وبعض الأعداء يقتلونه، وبعض الأعداء من جنسه، يعني قد تكون دجاجة غير أمه تأكله، لا تسمح ببقائه حيا، وربما كانت أما له ولكن التي حضنته مثلا أخرى، فتأتي الأم وتأكل هذا الصوص نكاية في تلك. على أي حال هذا عالم خاص. الذي نقصده هو أن الصوص إذا خرج من البيضة يتعرض لمخاطر، ولكنه في داخل البيضة محمي عن هذه المخاطر، فإذا لم يدخل إليه مفسد، فهو كان محميا بهذه القشرة الغليظة والقشرة الرقيقة، نحن لا ندري بأيهما حمي الصوص، لا تحتاج إلى عالم عالم حيوانات، عالم طبيعي، حتى يجيبنا بأي شيء يحمى أكثر، بالقشرة الغليظة أم بالجلدة الرقيقة. حمايته أمر عجيب، حماية هذا الصوص في داخل البيضة أمر عجيب. إذن هذا يدل على أن بقاء الصوص في البيضة ليس بقاء الصوص فقط، بل حتى عندما كان بياضا وصفارا، افتح بيضة وضعها في المزرعة، انظر هل يتركها النمل؟ أضعف المخلوقات، هل يترك البياض والصفار يبقى أم ينقض عليه ويأخذ ما فيه؟ إذن هذا القشر وهذه الجلدة حمت ما في داخل البيضة، فلم يدخل مفسد من الخارج إلى البيضة، هذا تدبير من حكيما أم أمر حصل صدفة تطور؟ هذا غير معقول، هذا أمر يدل على أن له مدبرا حكيما.
هذا ما عبرت بالإخبار، فيخبر عن صلاحها فيخبر عن فسادها.
نعم. أيضا نعود نقول إن المعنى ليس بالصريح ولا بالظاهر، بل يؤخذ من الغرض، فلا بد أن نحمل كلمة الإخبار على الكناية عن الإيجاب، الإحداث، إحداث الصلاح وإحداث الفساد. هذا ما يحتمل أن يحمل عليه ما جاء في الرواية، نحن لا نجزم أن هذا مقصود الإمام عليه السلام، ولا نقول إنه المعنى الوحيد الذي يصح حمل الرواية عليه، بل إنه معنى من المعاني التي يمكن حمل الرواية عليه، ويمكن حمل الرواية على معانا أخرى تحتاج إلى أن تعطي نفسك وقتا وتأخذ فنجان من الشاي وتتأمل وتتدبر في الوجوه المعقولة لهذا الكلام التي تنتهي إلى توضيح برهان النظم واحتياج الخلق المتقن إلى صانع عليم حكيم. والحمد لله.